ذلك فهذه الملابس الدينية مثل عمامة السيخ والملابس الدينية لأي ديانة من الديانات هذه هي المحرمة التي لا يحل للمسلم لبسها. أما ملابس الكفار فيما عدا ذلك فيحل لبسها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يلبس جبة رومية ضيقة فضاقت عليه، والروم إذاك كفار. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على نصارى نجران على 4000 حلة فكانوا يأتون بها ويوزعها على أصحابه، وأهدى إليه المقوقس ملابس فلبسها وهي من ملابس الكفار، ولم يأمر أحدا بتغيير زيه، والزي الذي كان يلبسه هو مثل الزي الذي كان يلبسه أبو جهل وأبو لهب، لا فرق بين ذلك. فلهذا الملابس غير الدينية لا حرج في لبسها، ومنها التشامير التي يلبسها الناس، فهذه لا يجوز منها ما كان متعديا للكعب، فإذا كان الإنسان يشمر عن كعبه وكان يلبسها للعمل وهي أيسر العمل فيها أيسر من ملابسنا هذه الواسعة فلا حرج في بيعها. لكن يبقى وجه واحد في بيع الملابس المستعملة، وهو بيعها بالكم من غير عد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات، وهذه بيوع في بيع الملابس. فالملابسة ظاهر الثوب ولا تبسطه ولا تعرف قدره، والمنابذة هي أن ينبذ إليك الثوب دون أن تطلع عليه أو أن ترمي حصاة فما وقعت عليه وقع عليه البيع، وبيع الحصاة كذلك أن ترمي الحصاة فكل ما مرت به يكون لك على البيع، فهذا هو البيوع المحرمة. ووجه تحريمها جميعا الغرر والجهالة، فإذا كانت هذه الملابس جرب فيها التفاوت العظيم بينها، وأن بعضها قد يكون كما عظيما في الوزن ولكن فائدته يسيرة، والأنواع التي فيه غير مرغوبة وفيها كثير من التمزق ونحو هذا، فحينئذ لا يجوز بيعها جزافا، وإنما يجوز بيعها جزافا إذا كانت في الغالب وسطا بين هذا، وكان الإنسان يعلم أن فيها ما هو وسط وما هو جميل وما هو ضعيف رذيل، فحينئذ يمكن أن تباع جزافا إذا رئت وحصرت بالكم أو وزنت وبيعت على ذلك الأساس. وعلى هذا فما يكون فيها من النقص كبعض الخلل الذي فيها كالشقوق ونحو ذلك، إذا كان البائع يبيعها بالكمية فإنه لا يلزمه التدقيق في تلك الجزئيات ولا يرجع بها عليه، لأنه بمثابة البيع بالبرنامج. وإذا كان البائع يبيعها بالأفراد فهو مخاطب بذلك. إذا اشتريت ثوبا فوجدت فيه شقا وقد اشتريته مفردا فلك الحق أن تعيده على بائعه، لأنك قد اطلعت فيه على عيب، لك الخيار فيه أن تقبله بعيبه وأن ترده على بائعه. هذه الملابس يلزم تنظيفها وتطهيرها ثم الصلاة فيها بعد ذلك لا حرج فيها إن لم تكن حريرة. أما السؤال عن هل هي ترويج لزي معين أو نحو ذلك فليست ترويجا، بل هي من الأمور المعتادة ومن الملابس التي لا حرج في لبسها للعمل ونحو ذلك، ومما يسهل على الناس ولله الحمد، فإن الناس يحتاجون إلى الملابس وكلها مستوردة، وكلها كل ما لدينا من ملابس ليس فيه نسيج محلي، إنما هو مستورد من ملابس الكفار. حتى هذه الملابس التي نلبسها ليست من نسيجنا وإنما هي من نسيج الكفار، وقد يسرها الله لنا ونحن نلبسها، فهي من الترخيص على الفقراء والإعانة لهم استيراد مثل هذا الرخيص الذي يمكن أن يسد خلتهم ويقضي حوائجهم، ولا حرج فيها ولا ينبغي اللسان أن يضيق في مثل هذا على الناس. أما كراء محرم غير حقيقي، أي كراء شخص ليسافر مع المرأة سفرا لا يحل لها السفر فيه من غير محرم وتسميته محرما، فقد جمعت الخستين جمعت الكذبة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة التي تسافر مع رجل أجنبي تدعي أنه محرم لها ويكتب لها ذلك في أوراقها جمعت الخستين، فهي كاذبة في دعواها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاها أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ولا يحل للرجل يأخذ الأجرة على ذلك ولا قبوله، ولا يحل للمرأة كذلك الإقدام على مثل هذه المحايلة الفاسدة. هذا السؤال، هل نعم، ما هو الحكم إذا كانوا يشترطون محرما إذا وجدت رفقة مأمونة؟ الجواب أن الرفقة المأمونة إنما يحل للمرأة أن تسافر فيها في السفر الواجب فقط، السفر الذي هو فرض عليها كسفرها إلى زوجها إذا أمرها، وسفرها إلى والدها إذا أمرها بذلك، وحجتها حجة الإسلام حجة الفرض أو هجرتها من مكان الكفار أو من مكان المعصية إلى بلاد الإسلام، فهذه الأسفار التي يحل لها أن تخرج بها مع رفقة مأمونة ليس فيها محرم، أما ما سوى ذلك فلا بد أن يكون معها محرم أو زوج يحضنها. ما هو حكم ما يسمى بالإسقاط وما هي أسبابه وما هو موقف المرأة شرعا منه؟ إذا كان المقصود به الإجهاض أي أن تجهض المرأة حملها فتسقطه تعمدا بأن تشرب الدواء لذلك أو أن تقام لها عملية تنظيف لهذا، فهذا من الأمور المحرمة شرعا، بل إذا كان بعد 4 أشهر فهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يحل للمرأة الإقدام عليه، وإنما يحل الإجهاض في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت المرأة تخاف على نفسها الهلاك وقد أخبرها الأطباء العدول بذلك، وكان الحمل في بدايته في الأسابيع الأولى منه في الأسبوع الثاني أو الثالث، فحينئذ يكون الإسقاط والإجهاض محل ضرورة، ولا ينبغي أن تقدم على ذلك إلا باستفتاء خاص تسأل عن حالتها بخصوصها هل هي محل لأن تفتى بالرخصة أو لا، ولكن لا تقدم على ذلك أبدا على أساس هذه المعلومة العامة التي سمعتها في هذا الدرس، بل لا يحل الاعتماد على مثل هذا في الإفتاء حتى تستفتي عن نازلتها بعينها، وعلى المسلمين أن يتقوا الله في مثل هذا، فإن مؤامرة عظيمة تحاك ضد المسلمين فيما يتعلق بتقليل أعدادهم، وهي التي تسمى عالميا بتنظيم النسل أو تنظيم الأسرة أو نحو ذلك، وعلى المسلمين أن لا ينخدعوا بها. هذا السؤال عن موقف الشرع من المصحف الذي يوضع في الجيب ويوضع في حقيبة النقود، كذلك المصحف والكتب والأشرطة الإسلامية التي يكون الإنسان مضطرا لوضعها مع حقائبه وهو مسافر، وضعها في حقائبه وهو مسافر، والتي قد يكون فيها آلاته وثيابه الطاهرة وثيابه غير الطاهرة، وقد تكون هي السفلى، وفي بعض الأحيان إذا حاولت أن تغير الوضع ينهارك السائق وبعض المسافرين ويقولون إن هذا سيعطل سفرهم أو يؤخره، ما هو الموقف؟ جوابا، المصاحف التي توضع في الجيوب ونحوها هي مثل المصاحف الكبرى الكبيرة كبيرة الحجم في الاحترام، ولهذا يجب على الإنسان أن يحترمها ولا يمسها حائض، لا تمسها حائض ولا يمسها جنب، وإنما يحملها الإنسان على طهارة، ولا يضعها في جيبه فيدخل بها الحمام أو المكان الذي هو مستقذر، بل لا بد أن يحترم هذه المصاحف غاية الاحترام، وإذا وضعها في حقيبة مع أمتعة فلا يمسها من تلك الأمتعة إلا ما كان طاهرا، لكن لا حرج أن يوضع فوقها بعض الأمتعة في الحقيبة، لأن هذا مما تعم به البلواء ولا ينقص من احترامها، لكن لا بد أن يكون ما يحيط بها طاهرا، وحملها إذا كانت مع الأمتعة لا حرج فيه، حتى لو كان الكافر يحملها أو كان الجنب يحملها أو الحائض، فإن كانت المصاحف مع أمتعة قصدت فحملها مع تلك الأمتعة لا حرج فيه ولا يشترط فيه الطهارة ولا الإسلام. وكذلك فإن الحقيبة التي فيها مصحف يجوز أن توضع فوقها حقيبة أخرى ليس فيها مصحف، لأن ذلك لا يستشعر الناس به إذلالا للمصحف ولا إهانة له، بل من لم يرى المصحف فيها لا يعلم أن فيها مصحفا أصلا، فلا يكون ذلك ذا مضرة ولا ازدراء ولا نقصا بالمصاحف. أما السؤال عن حكم المرأة المخضبة رأسها بالحناء، هل يكفيها المسح علما أن الخضاب لاصق على الشعر وبعض الجلد، وهل تنقض ظفره إذا كانت عروسا للغسل علما أنها تحتوي على كثير من الخرز، فما هو الموقف عند الغسل؟ جواب أن المرأة إذا كانت استعملة مباحة في ظفرها كالعروس التي تنفق أموالا في الظفر، فإنها تترخص ولا تنقض ظفرها لأجل الغسل، بل تحاول إدخال الماء فيه ما استطاعت، وما عجزت عنه من ذلك يعفى لها عنه حتى تكمل 7 أيام كما نص عليه العلماء، فالترخص لها إنما يكون في هذه 7 الأولى من أيام عرسها، ثم بعد ذلك تنقض شعرها وتغسله ولا تعيد شيئا من صلاتها الماضية. وأما من كانت خضبت رأسها بالحناء أو نحو ذلك، فإن كانت تلك الحناء ليست ذات ثمن باهظ فلا تمسح على رأسها حتى تزيل الحناء وتمسح على رأسها بالمباشرة، وإن كانت ذات ثمن باهظ فإنها تمسح فوقها لأن إزالة ذلك من إتلاف المال المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فتمسحوا على رأسها كما هو بما فوقه. هنا تذكير بأن جماعة هذا المسجد لديها بعض جيران المسجد من الفقراء الذين تنفق عليهم، وتذكر بضرورة المشاركة في ذلك وإقراض الله قرضا حسنا، وبالأخص للذين وفقوا لأن يخرجوا من أمور دنياهم إلى الدين، وأن يجلسوا في مسجد الله سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه بقلوب سليمة، فإنهم عليهم أن يتذكروا حق الفقراء عليهم، وبالأخص من جيران المسجد الذين هم بحاجة ماسة، والإنفاق عليهم إنفاق على عيال الله المحتاجين، وهو صدقة يقدمها الإنسان لربه وهو محتاج إليها، لأن الناس يوم القيامة في ظل صدقاتهم حين تدنو الشمس حتى تكون كالميل. ونحن نتذكر أيامنا هذه والحر الشديد الذي نشكوه فيها، وأن كل واحد منا لا يصبر لدقائق معدودة تحت الشمس قائما، وسيقف وقوفا طويلا يوم القيامة تحت الشمس وقد دنت حتى تكون كالميل، وكل إنسان إنما يستظل يوم القيامة بظل صدقته. فعلى من استطاع أن يشارك في هذه الفكرة الطيبة أن يشارك في ذلك، وأن يقدم تبرعه بعد الدرس إن شاء الله تعالى لجماعة المسجد هنا. وبعد ذلك الرجاء أيضا من جماعة المسجد أن تقدم في وقت من الأوقات، كان تقدم في كل شهر أو في كل فترة يسيرة للناس جردا بعدد المستفيدين من التبرعات وبعدد التبرعات نفسها التي جمعت من المسجد، ليكون هذا تشجيعا للناس على القيام بذلك، وبالأخص أن هذا من مجالات التنافس المهمة التي شرع الله التنافس فيها، ويمكن التنافس فيها حتى بين الرجال والنساء، فالنساء يتصدقن من حليهن كما كنا يتصدقن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يتصدقون مما جعل الله تحت أيديهم ومما وضع في جيوبهم مما لا يعلمون مصيره ولا ذهابه ولا أيهم سيذهب قبل الآخر، بالنسبة هل الرجل سيذهب ويترك ماله وراءه أو المال سيذهب ويبقى الرجل وراءه ليس له مال، كل ذلك محتمل. فما يقدمه الإنسان من هذا إذا كان في وجهه الصحيح وفي مصرفه فهو من أوجه التنافس على الحق، والله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وتقديم خلاصة تبين نتيجة ذلك من الأمور المهمة التي تقتضي حصول الثقة، وتقتضي أيضا إقبال الناس على التنافس. إذا عرف ما يجمع خلال الشهر وكم عدد المستفيدين منه والذين ينفق عليهم وحالاتهم، وتنبيه الناس إلى مستواهم، لأن منهم المرضى الذين هم في حالة يرثى لها، ومنهم الذين لا يجدون نفقة يومية، ومنهم طلاب علم منقطعون وغير ذلك. هذا السؤال: ما مفهوم العولمة وما هي مميزاتها وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلمون تجاهها؟ جواب: أن العولمة كلمة غير صحيحة المبنى سيئة المعنى، فهي ليست من العربية أصلا، ومع ذلك فهي سيئة المبنى، لأنها يقصد بها أن يكون الناس أجمعين تبعا للأمريكيين، فيكونون تبعا لهم في دينهم وفي دنياهم وفي أخلاقهم وفي معاملتهم، وهذا ما لا يرتضيه الله لعباده. ولذلك فأمريكا تسمي نفسها اليوم بالنظام العالمي الجديد، أي الذي يحكم العالم كله وينفرد بالسلطة فيه، وبذلك تريد أن تفرض قيمها ودينها وأخلاقياتها ولغتها وأمورها على الناس. وهذا الفرض إنما يأتي في البداية بالتشجيع عليه وفرض العقوبات على من لم يمارسه. فمثلا صندوق النقد الدولي لا يجدول ديون الدول التي لم تسر في طريق العولمة، والحكومات التي لم تتخذ مواقف في تعليم اللغات الأجنبية وفي تغيير مناهج التعليم وفي التقرب إلى الغرب بأخذ قيمه ووسائله ونحو ذلك، يفرض عليه الحصار ولا تقضى ديونها ولا تخفف ولا يؤذن للبنك الدولي في جدولة ديونها. كل هذا يقصدون به فرض قيمهم وأخلاقياتهم ودينهم على المجتمعات الأخرى، وكذلك يقصدون بهذا أن تكون سيطرتهم كاملة بعد أن سيطروا على اقتصاد العالم وأخذوا 85% من خيرات العالم. لم يقنعوا بهذا، بل أرادوا أن يجعلوا الناس أيضا عبيدا لهم أذلاء، يخنعون لهم ويخضعون ولا يرون لا يرون الرزق إلا من تلقائهم وقبلهم، وبهذا يسيطرون عليهم سيطرة كاملة. إنه قبل انفراد أمريكا بالقوة في هذا كان في العالم قطب آخر، وكان بين هذين القطبين صراع، وكان المسلمون إذاك في حياد وضعف ومسكنة. وأما اليوم فقد انفردت أمريكا بالسيطرة في الكفر، ولم يعد يقف في وجهها إلا المسلمون، وهم القوة الباقية الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجه هذا النظام العالمي الجديد. وبذلك عليهم أن يعدوا العدة وأن يستعدوا لمقارعة هذا النظام، وأن يقفوا وقفة تأمل في المؤامرات التي يكيدها هذا النظام لهم. فالذين يدرسون القانون كانوا يعلمون في القانون أن النظام أن القانون الدولي العام لا تمتاز خصائصه بخصائص القاعدة القانونية، لأن من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة وأنها ملزمة أو مكملة، والقانون الدولي قواعده غير ملزمة. هذا الذي كنا ندرسه كان الناس يدرسونه في القانون، لكن اليوم أصبحت القوانين الدولية ملزمة بعد حرب الخليج، بعد أن ضرب العراق حين خالف هذه الأنظمة الدولية فضرب من أجل ذلك، فأصبحت هذه القواعد القانونية الدولية ملزمة للشعوب، وأصبحت الحكومات التي تخالفها تضرب وتذل وتحاصر. ولهذا ضربوا مصنع الشفاء في السودان، وضربوا أفغانستان، وضربوا الحصار على ليبيا والعراق وغيرهما. فهم يريدون أن تكون أنظمتهم وقوانينهم مجبرة ملزمة لكل الشعوب وكل الدول، ولا يرضون بأن يتخلف أحد عن ركبهم ومسيرتهم، ولا يمنعهم من تعميم قيمهم كلها إلا تخلفهم في مجال القيم الأخلاقية. ولذلك توقعوا يوما من الأيام أن يفرضوا قيمة العري على الناس، وأن يفرضوها بقوة السلاح. فالآن في الغرب بدأ فرض نزع الحجاب وكشف الرؤوس يفرض في المدارس، وبدأ حتى في بعض البلدان الإسلامية يفرض في المدارس، وتوقعوا يوما من الأيام أن يفرض هذا على كل الطالبات في العالم، وأن يكون شعار التمدرس الخلع عن الرؤوس، وأن يفرض ذلك بالقوة، وكل دولة خالفته يفرض عليها الحصار أو تضرب بالصواريخ. وذلك أنهم يشعرون بنشوة الانتصار والقوة، وأنهم الغالبون الآن في الأرض، فهم يتكلمون بلغة عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والمنبهرون بقوة هؤلاء وما مكن لهم الله فيه من هذه الدنيا ينسون حال أولئك السابقين الذين كانوا أقوى وأطول أعمارا ومكن لهم في هذه الأرض ما لم يمكن لهؤلاء، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولهذا فإن الله تعالى في سورة القمر بعد أن قص علينا إهلاكه لقوم نوح حين أمر السماء فتفجرت فتحت أبوابها بالماء، وما أمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلكهم أجمعين في لحظة واحدة، وقص علينا إهلاكه لعاد حين أرسل عليهم الريح العقيمة سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فأهلكهم بها ولم يبق لهم أثرا، وقص علينا إهلاكه لثمود حين أرسل عليهم الصيحة التي شقت أشغفة قلوبهم فهلكوا في لحظة واحدة، وقص علينا إهلاكه لقوم لوط حين رفعهم الملك حتى سمع أهل السماء نبيح كلابهم ثم ردهم إلى الأرض فأهلكهم بالطاغية، وقص علينا إهلاكه لفرعون وجنوده حين أمر البحر فالتطم عليهم وأغرقهم، قال لنا بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم؟ هل أمريكا خير من أولئك السابقين كلهم؟ هل هم لديهم عهد من الله ألا يهلكهم وألا يعاقبهم؟ هل الله عاجز عن أن يقول للبحر التقم ما فيك، وللبر التقم ما فيك، وللجو التقم ما فيك، وللفضاء التقم ما فيك؟ غير عاجز عن هذا. فلهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلذلك لا ينبغي الانهزام أمام هؤلاء وما لديهم، وعلينا أن نتذكر إذا رأينا شيئا من قوتهم قوة ديان السماوات والأرض الذي القلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، والذي السماوات كلها والأرضون كلها في قبضة يمينه، والذي فتح لهم بابا يسيرا من ظاهر الحياة الدنيا وأغلق أبوابا أخرى كثيرة من الدنيا عنهم، وأغلق عقولهم وقلوبهم عن الآخرة كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علينا أن نعلم أن هؤلاء لا يملكون لنا حياة ولا موتا ولا نشورا، وأن نعلم أن الذين ينافسون فيهم ويتقربون إليهم ويحاولون الهرولة والارتماء في أحضانهم هم من المخدوعين المغرورين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه حجتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون من الحصار، يخافون من نقص الأغذية، يخافون من كساد النفط، يخافون من غير ذلك من الأعذار التي يعدونها، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فلهذا علينا أن لا ننخدع بهذه الدعاوي العريضة، وأن نعلم أنها كلها من كيد أعدائنا وأعداء الله ورسوله الذين لا يملكون لنا حياة ولا موتا ولا نشورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفي، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مرضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تصلح أولادنا.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل حجكم حجنا وحجكم، ويجعله حجا مبرورا، وأن يردنا مغفورة ذنوبنا، وأن يوفقنا للاستمرار في العمل الصالح أيامنا كلها حتى نلقاه. وأهنئكم بأن وفقكم الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك العظيم وهذه العبادة الجليلة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لها جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من الحج المبرور، وأن لا يحرمنا بعد ذلك من ثوابه وجزائه. وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وعملا بما يرضيه وبرا وطاعة. وهذا العمل هو من جملة شرائع الإسلام وشعائره التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإصلاح النفس البشرية وتقويمها وربطها بالله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا شعائر تقربنا منه زلفى وتطهر نفوسنا وتزكيها وتنمي الخير في نفوسنا وتربينا على الاستمرار على الصراط المستقيم والاستقامة على هدى الله عز وجل. وهذه العبادات وهذه الشعائر منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت، والإنسان يحتاج إلى أن يتزود منها دائما لأنه في سفر، فالإنسان مسافر في رحلة الدنيا ومستقره في هذا بعد هذا السفر إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يجعل مستقرنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. ولكي يستقر الإنسان من هذا السفر في مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظل على صلة بالله وارتباط به. فأعظم ما يصل بالله سبحانه وتعالى ذكره، ذكر الله عز وجل من أعظم ما يصل بالله. والعبد لا بد أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا ينساه فينسيه الله نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا يحق للإنسان ولا يليق به ولا يجوز له أن ينسى الله سبحانه وتعالى، فشرع الله سبحانه وتعالى ذكره لكي لا ينسى الإنسان ربه فينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. وجميع شعائر الإسلام المقصود منها، المقصود الأسماء منها، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نذكره: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا بكرة وأصيلا والذاكرين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا برمي الجمرات في أيام التشريق سمى ذلك الرمي ذكرا، سمى رمي الجمرات ذكرا، فقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، أي برمي الجمرات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فدل هذا على أن كل عمل اتبعت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به فاعله وجه الله عز وجل فهو ذكر لله عز وجل. وهذه الأعمال التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى منها ما يتكرر في اليوم الواحد، ومنها ما يتكرر في السنة، ومنها ما يتكرر سنة بعد سنة، ومنها ما لا يجب إلا مرة واحدة في العمر ويحث وينبغي تكراره كلما استطاع الإنسان ذلك. فالحج الذي نحن فيه مثلا شرعه الله تعالى وفرضه مرة واحدة في العمر، ولكنه زاد لذلك العمر كله يتزود منه الإنسان بتقوى الله عز وجل والثبات عليها. والصلاة شرعها الله تعالى 5 مرات في اليوم، كلما غفل الإنسان أو كاد أن يغفل أو خيف عليه أن يغفل إذا بالصلاة تأتيه فتذكره بالله سبحانه وتعالى وتنبهه وتوقظه وتصل ما بينه وبين الله عز وجل. والصوم يتكرر كل سنة، فعلى الإنسان أن يتزود منه بالتقوى لسنته كلها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومن أخطاء المسلمين في هذه العبادات أن بعضهم مع الأسف يظن أنه يكفيه أن يؤديها أو أن يؤدي شكلها وصورتها ثم بعد ذلك ينسى مضمونها ومعناها وثمرتها، يظن أنه يكفي أن يؤدي صورتها وبعد ذلك ينسى مضمونها ومغزاها ونتيجتها، وهذا لا ينبغي. فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على الخير وألا يضيع ما حصل عليه من الخير. فأنتم تعلمون جميعا أن الإنسان إذا حصل على دراهم معدودة لا يحب أن يضيعها ولا يرضى بأن تضيع منه، ويبذل كل الوسائل لحفظ هذه الدراهم المعدودة. فكيف إذا حصل الإنسان على زاد من التقوى، زاد يقربه من الله سبحانه وتعالى، زاد يباعده عن النار، كيف يرضى أن يضيع منه هذا الزاد؟ كيف ترجع من الحج مغفورا ذنبك ثم بعد ذلك تبدأ تتزود من الذنوب وتتحمل الذنوب على نفسك؟ كيف تخرج من الصلاة وقد ذكرت الله سبحانه وتعالى وشكرته وتقربت منه ثم بعد ذلك تبعد نفسك عن الله سبحانه وتعالى بالمعاصي؟ كيف تخرج من الصوم وقد حصلت على التقوى ثم تضيع هذه التقوى بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ قضية القاضي تفضلوا تكلمونا. فكيف إذن يقبل الإنسان وكيف يرضى بأن يضيع زادا حصل عليه من التقوى بالصوم أو بالصلاة أو بالحج أو بالزكاة أو بغير ذلك؟ هذا لا يليق بالمسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الدين الموسمي وبيّن لنا أن الذي يرضيه من الدين هو الدين الدائم الثابت، فقال سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وله الدين واصبا، الواصب هو الدائم الثابت، الواصب الدائم الثابت أي وله الدين حال كونه دائما واصبا. ومفهوم ذلك أن الدين الذي يكون عليه صاحبه تارة ويتركه تارة ليس هو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى، إنما الدين المرضي عند الله هو ما داوم عليه صاحبه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. وفي رواية: ما كان ديما وكان يحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فينبغي للإنسان أن يروض نفسه ويدربها ويربيها على أن تلزم التقوى وأن تستمر على الجادة وأن تواصل السير على الصراط المستقيم وأن لا تزل ولا تزيغ وأن لا تضيع شيئا مما حصلت عليه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى على أحد أصحابه أنه كان يقوم الليل فترك قيام الليل: لا تكن مثل فلان يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس واجبا، لكن لما عمله الإنسان بعض زمن ثم تركه كان هذا تضييعا لزاد وتضييعا لثمرة وتضييعا لشيء من الخير حصل عليه الإنسان، والإنسان لا ينبغي أن يضيع الخير إذا حصل عليه. فلهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي أنه حصل على شيء ثم تركه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون أن يموتوا بمكة بعد أن هاجروا منها، الذين هاجروا منهم لا يحبون أن يموتوا بمكة خوفا من أن يضيع ذلك ثواب هجرتهم، لأنهم هاجروا لله وتركوا مكة لله فيخافون أن يموتوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص في مرض اشتد به، فقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث الطويل الذي تعرفون، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بما بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: في الشطر؟ قال: لا. قلت: في الثلث؟ قال: الثلث هو الثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء؟ خير من أن تذرهم عادة يتكسفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. أخلف بعد أصحابي محل شهر إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويرد بك ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرزي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وهذا الأمر الاستمرار على العمل الصالح والمداومة عليه وعدم تضيع ما حصل عليه الإنسان منه يحيلنا إلى مسألة أساسية وعظيمة الفائدة، وهي أن المقصود بهذه العبادات وهذه الأعمال الصالحات هو تزكية الإنسان نفسه، أن يزكي الإنسان نفسه ويربيها ويمرنها على العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن النفس إذا زكاها الإنسان فقد فاز صاحبها، وإذا دساها ولم يطهرها فقد خسر الخسران المبين. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها أي طهرها من الذنوب والمعاصي ورباها على طاعة الله. وقد خاب من دساها أي أفسدها وضيعها ونجسها بالمعاصي والذنوب. قد خاب من دساها. وقال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولا شك أن كل إنسان يحب أن يزكي نفسه وينمي فيها الخير والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة تزكية النفوس الذي ينبغي أن نسلكه. فينبغي ونحن نستعد ونكاد ونستعد للانصراف من حجتنا هذه، نسأل الله أن يتقبلها، أن نسائل أنفسنا كيف نستمر على عمل تزكو به نفوسنا وتتطهر به قلوبنا ونتقرب به إلى ربنا ونسعى على العمل الصالح في أوقاتنا كلها. كيف يمكن ذلك؟ والجواب على هذا يقتضي أن نعلم أولا مسلمة عند كل مسلم، وهي أن الطريقة التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وزكى بها نفوسهم هي الطريقة المثلى للتربية، بل ليس لتزكية النفوس طريق صالحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا الطريقة التي زكى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه. هذه الطريقة تقوم على أسس. هذه الطريقة تقوم على أسس. أول هذه الأسس هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة الخير بكل عمل يعمله الإنسان. فلا بد أن يخلص الإنسان عمله لله سبحانه. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقدم الإخلاص للعمل نفسه بأنه هو إكسيره وهو الذي به يصرف العمل. فالإخلاص أولا وقبل كل شيء هو أساس العمل، ولا يكون العمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى ولا مثابا عليه صاحبه إلا إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، ثم قال بعد ذلك في نفس السورة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ونحن ما أمرنا إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا المخلص لله عز وجل وجد ثواب هجرته عند الله ولن يضيع الله ثواب هجرته. والذي هاجر لغرض دنيوي لن يجد من الجزاء إلا ما يجده عند من هاجر له وهاجر في سبيله. وكذلك كل عامل إنما يجد من الجزاء بقدر إخلاصه لله سبحانه وتعالى. والإخلاص لا يكفي وحده، فلا بد من الشرط الثاني من شروط تزكية النفس والقاعدة الثانية من قواعد تزكية النفس. هذه القاعدة هي الاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل إلا إذا كان صالحا صوابا، ولا يكون صالحا صوابا إلا بكونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا مناهج الهدى وطرق الخير، فمن اتبعه وأطاعه سلك الصراط المستقيم وهدي ورشد، ومن اتبع غيره واتبع غير سبيله يوليه الله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. ولهذا كثر في القرآن وفي السنة أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عن مخالفته. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولما بين سبحانه وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء وأنها تسع الخلائق كلها بين أن السبيل إلى هذه الرحمة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم وحدهم المفلحون. فمن اتبع غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسى له فلاح. ولو أننا تأملنا شعيرة الحج التي كنا فيها لوجدنا فيها معالم دالة على ذلك. فنحن مثلا مضت علينا فترة يحرم علينا أن نلبس الرقيق، ويحرم علينا أن نغطي رؤوسنا بملاصق، ويحرم علينا أن نتطيب، ويحرم علينا أن نزيل الشعر. ثم جاءت فترة وجب علينا فيها أن نزيل الشعر، وحل لنا أن نلبس المخيط وأن نتطيب وأن نفعل محظورات الإحرام. لماذا كان حلق الشعر حراما ثم أصبح واجبا؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعبد الله بأهوائنا، إنما نعبده بحسب ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحرق شعورنا حرقناها، وإذا جاءنا بأن نتركها تركناها، وإذا جاءنا بأن نقص أظافرنا قصصناها، وإذا جاءنا بأن نتركها تركناها، وإذا شاءنا بأن نترك المخيط تركنا، وإذا شاءنا بأنه يحل لنا لبس المخيط لبسنا. فهذا يدلنا ويبين لنا أن الطريقة الصحيحة لكل عمل يتقرب به الإنسان لله سبحانه وتعالى هو أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، وأن لا يقدم هواه واجتهاده ورأيه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن فعل ذلك كان مقدما بين يدي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.